الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الاثبات والمعرفه، وتوحيد في الطلب والقصد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. انا احب ان انبه بأهمية أن يلخص الإنسان ما نقرأه في هذا الكتاب. إن أردت الفائدة وأردت ضبط هذه المسائل لخص، وليس تلخيصا تنقل كل شيء، بل قد يكون في العشر صفحات ربما تنقل منها يعني نصف صفحة، تنقل الأشياء المهمة، ويسهل عليك أن تعلم على الأشياء المهمة، على القواعد وعلى بعض الأدلة تنبه عليها وتلخص. يمكن تلخص 20 صفحة في صفحتين، في أقل من صفحتين، لكن تذكر زبدة ما استفدته. أما التفاصيل وذكر الأدلة فيمكن الرجوع إليها في الكتاب، وهذا ملخص هو الذي تستفيد منه، هو الذي بعد ذلك تراجعه، بين فترة وفترة تراجعه، تقرأه مرة مرتين وثلاث وأربع، حتى تستظهر ما في هذا الملخص بكثرة قراءتك، وبهذا يضبط الإنسان هذا الكتاب. وذلك أنا منبه، يعني طالما أنا نقرأ إن شاء الله صفحات، يعني احرص على أنك إذا رجعت على أن تلخص ما تقرأ وتذكر الفوائد المهمة وتجعلها في كراسة. يقول الشيخ: التوحيد دعت إليه الرسل نوعان. التوحيد يقسم إلى نوعين وإلى ثلاثة أنواع على اعتبارات مختلفة. يقول: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد، أي توحيد علمي وتوحيد طلبي عملي. أما التوحيد العلمي فيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا من أنواع التوحيد العلمية. وذلك أن توحيد الربوبية أن يفرد الإنسان ربه جل وعلا بأفعاله، أن يعتقد أن الله هو المتفرد بالخلق، بالرزق، بالعطاء، بالمنع، بالإحياء، وهذه أمور علمية. وكذلك أن يفرده بما له من الأسماء والصفات. فهذا النوعان يدخلان في النوع الأول، توحيد الإثبات والمعرفة. والنوع الثاني توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبالقصد وبالإخلاص ونحو ذلك من هذه الأمور. فبهذا الاعتبار يقسم إلى نوعين، وقد يقسم إلى ثلاثة اعتبارات أو ثلاثة أنواع. نعم.
قال رحمه الله: في الأول هو إثبات الحقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل، والسجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.
فهذا هو النوع الأول، وهو إخبار عن الله، الإخبار عن الله بما له من الأفعال وما له من الأسماء وما له من الصفات. نعم.
والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة اليونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام.
أي كل هذه السورة أشار إليها كلها في بيان حق الله عز وجل في العبادة. نعم.
سورة الأنعام
تسمى بسورة التوحيد. الأنعام من أولها إلى آخرها في جملتها كلها تقرر التوحيد وتبينه وتذكر دلائله وترد على أهل الشرك، وتذكر قصص الأنبياء في مناظرة أقوامهم كما في قصة إبراهيم. وذلك تسمى بسورة الأنعام بسورة التوحيد، فهي من أعظم السور التي جاء فيها تقرير التوحيد وإبطال ما يضاده، هي سورة الزمر أيضا. نعم.
قال رحمه الله: سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما صدر
كل سورة في القرآن تدور حول التوحيد، القرآن كله حول التوحيد. طبعا كلام هنا كله كلام ابن القيم رحمه الله، ذكره في مدارج السالكين. نعم.
بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر النهي وإلزامه بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة هو جزاء توحيده، وإما خبر عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يذل بهم مثل عقبى من العذاب هو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله بالتوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه.
هذا كلام نفيس جدا، يعني هذا كلام نفيس ومهم جدا أن يتحفظه الإنسان، أن القرآن كله في توحيد الله، ولذلك دعوته للسنة قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. يقول التوحيد إما أنه خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو التوحيد الخبري العلمي، وإما دعوة إلى عبادة الله جل وعلا إفراده بها وهذا التوحيد الإرادة الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد، أي من حقوق التوحيد طاعة الله فيما أمر واجتنابنا عنهم ما نهى عنه والزجر، كل ذلك من حقوق التوحيد، لأن الإله والخالق والرب هو الآمر والناهي. وإما خبر عن إكرام الأهل لتوحيده فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما حل بهم العقوبة في الدنيا وما سيحل لهم في الآخرة فهذا جزاء من ترك التوحيد، فالقرآن كله يدور حول توحيد الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، توحيد الرحمن الرحيم، توحيد ملك يوم الدين، توحيد وإياك نعبد وإياك نستعين.
طبعا الأولى كله توحيد في النوع الأول الإرادي الخبري أو في الإثبات والمعرفة. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين،
هذا توحيد الطلب والقصد.
توحيد اهدنا الصراط المستقيم،
وهذا توحيد إذا طلب وقصد لأنه سؤال والسؤال عبادة. نعم.
توحيد متضمن بسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد، وكذلك شهد الله نفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكة وأنبياء ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وعبارات السلف في شهد
أجل شاهد هو الله تبارك وتعالى، وأجل مشهود به توحيده تبارك وتعالى، فهذه الآية تضمنت ذلك كله أعظم شهادة. نعم.
وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلانه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب.
أربع مراتب للشهادة، الشهادة لها أربع مراتب، ولا تكون شهادة إلا بهذه المراتب، وهذا معنى أن يشهد الإنسان لله جل وعلا بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. نعم.
فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته،
فلا يكون الشاهد شاهدا إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم.
وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها،
يعني ليس الشهادة ما يضمره الإنسان في قلبه بل لابد فيها من النطق، فقد يكون الإنسان جالسا مع آخر يتكلم ولا يظهر ما يؤيد كلامه فلا يعتبر شاهدا لما قال إذا كان يضمر ذلك في قلبه، وذلك لا يكون الإيمان إيمانا حتى يعرب بلسانه. نعم.
وثالث أن يعلن غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له.
إذن المرتبة الثالثة إعلام الغير، ليس فقط أن ينطق بها بل لابد أن يعلم غيره بأنه يشهد بذلك، فمن عرف الحق لغيره ولم يذهب وينطق بالشهادة لصاحب الحق لا يعتبر إيش شاهدا، يعني كونه يعلم فقط وينطق فيما بينه من نفسه لا يعتبر شاهدا حتى يعلم الغير بهذه الشهادة.
ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به،
وفي هذا فيه الدعوة، الشهادة يلزمه بمضمون الشهادة، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مرسل القاتل الناس حتى يشهدوا، كلمة يشهدوا وكل ما جاء من الشهادة يدل على ماذا؟ يدل على هذه الأمور، يدل على وجوب العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجوب التكلم والنطق، وأنه لا يصح الإيمان من غير نطق ومن غير بيان. وفيه أو فيها أيضا يدل على معنى الإلزام بمضمونها، وأن الناس ملزمون بما دلت عليه، وذلك يجب أن يقبلوا ما دلت عليه وأن ينقادوا وأن يستسلموا ويذعنوا، كل ذلك داخل في معنى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. نعم.
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بها بلا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان
من ولك السنة منها قولية ومنها فعلية، وكل ذلك من السنة وكله تدل على الأمر والمشروعية. نعم.
ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفردها بطريق أفردها بطريقها وأذن الناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به.
أفردها بطريقة أي جعلها مدخلا خاصا وليس مدخلا عن طريق بيته. وهذا العلماء يقولون الوقف إما أن يكون بنص وإما أن يكون إيش؟ بتمكين، كمن بنى مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيه هذا وقف إذا كان إيش؟ مبنى مستقلا. لكن قد يصلي في داره وقد يسمح الناس أن يأتوا ويصلوا في داره ولا يكون ذلك مسجدا حتى يجعل بنيانا خاصا لذلك. نعم.
وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع
متقربا
إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان:
إذا شهد الله لوحدانيته بأمره وبإرسال رسله وبما جاء في كتبه من الأمر بذلك، وهناك شهادة فعلية وهي تأييده لأنبيائه وحفظه لهم. نعم.
وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العديد وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون،
شاهدين على أنفسهم بالكفر ليس معناه أن يقروا أنهم كفار ويقرون أنهم على دين، لكن شاهدين بإصرارهم على الشرك، فهذه شهادة منهم بالفعل على أنهم كفار. نعم.
والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته والمخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك وإلزامهم به وإن مجرد الشهادة يستلزم، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر.
قول وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه يدل على أن الشهادة قد تستلزم الأمر والإلزام، إلا في الشهادة لله جل وعلا الوحدانية، فإن الله جل وعلا يبعث رسله ليخبروا الناس وليقروا بوحدانيته حتى يلتزموا ذلك. ولذلك التوحيد لا بد فيه من فعل، ومن هنا كان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان لا يصح بلا عمل. الأنبياء لم يبعثوا ليأمروا الناس بأن يقروا بوحدانية الله، لا، بعثوا بأمر الناس أن يعبدوه، والعبادة فعل، فدل على أن العمل لا يمكن أن يخلو منه الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بلا عمل. لأن الشهادة تقتضي الإلزام، والإلزام ليس مراد به الإقرار، وإنما مراد به الالتزام والعمل بمقتضى هذه الشهادة. من هنا كان القول بأن العمل يمكن أن يصح الإيمان بلا عمل، لا شك أن هذا قول خطأ، قول باطل، وهذا أحد أقوال المرجئة. وهذا ومن يقول ذلك فهو فرع عن عدم تصوره لهذه المسألة، وهذا معنى قول الشيخ أن مرتبة الأمر بذلك والإلزام به. الله جل وعلا أمر وألزم غير المعرفة والإثبات، بل هذا بالفعل. نعم.
لكن الشهادة في هذا الموضوع تدل عليه وتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال
قضى بمعنى أمر، قضى بمعنى أمر. نعم.
وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال لا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه لا شهد أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقرر أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصرف الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهم المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجل يستفتي رجلا أو يستشهد أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدعو من هو أهل لذلك، فتقول: هذا ليس مفتي ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
نعم، عندما يأتي رجل يقول فلان ليس مفتي وهذا ليس بكذا، المفتي فلان ليس مراده الإخبار المفتي فلان، وإنما يراده إيش؟ أن اذهب فاستفتي فلان. فقوله المفتي فلان الطبيب فلان أي يذهب إليه. فهكذا الشهادة لله جل بأنه هو الإله الحق وأن ما سواه باطل، فإن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يترك الإنسان إلهية من سواه وأن يعبد الله جل وعلا وحده. ليس مراد ذلك أن يعتقد ذلك أن يعتقد الإنسان ذلك في قلبه فقط، بل المراد بإخباره بأنه هو الإله الحق أن يعبد ولا يعبد أحد سواه. نعم.
قال رحمه الله أيضا: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال الجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. وقال قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كان عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد
ولم تقم بها حجة.
وإذا كان لا ينتفع بها إلا بيانها، فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرق ثلاثة.
أي ليس المنفعة، ليس النفع أن يعرف الإنسان أن الله هو المستحق العبادة حتى يعلم ذلك ويلتزمه. نعم.
فهو سبحانه قد بيّن غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة معطية بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحديث.
يعني الله عز وجل قد عرف بحقه جل وعلا من ثلاث جهات، من السمع والبصر والعقل. أما السمع فبما أنزله جل وعلا من هذه الآيات المتلوة التي في القرآن، والتي فيها صفة الله والأمر بعبادته، وفيها الخبر عن أسمائه وصفاته التي لها معاني تدل على استحقاقه للعبادة. يقول لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوة احتمالات توقع في الحيرة، لأن هؤلاء لا يثبتون معنى هذه الصفات، لكن يقولون يحتمل كذا وكذا، كما يقول شاعر اليد في اللغة تحتمل كما ذكر بوكم العربي تحتمل 13 معنى، تحتمل التصرف، تحتمل. طيب ما هو المراد الله؟ الله جل لما ذكرها التفسير ليس هو ذكر احتمالات اللفظ، وإنما التفسير بيان مراد المتكلم، لأن المتكلم لو تكلم بكلام يحتمل 5 معان التفسير أن تبين إيش المعنى الذي أراد. لكن هؤلاء إذا جاءوا يفسرون قالوا الآية تحتمل كذا تحتمل كذا تحتمل كذا تحتمل كذا، وأما أهل السنة يقول لا، مراد الله جل وعلا كذا وكذا، وهو ظاهر ما أثبته لنفسه. فقولهم أن اليد تحتمل كذا والوجه يحتمل كذا والرحمة تحتمل كذا، تحتمل الثواب، تحتمل الإرادة، تحتمل الإعطاء، تحتمل كذا، كل ذلك إيش مما يوقع في الحيرة. إذن هؤلاء لم يعرفوا مراد الله، وإنما ذكروا احتمالات اللفظ للمعاني، وهذا ليس تفسيرا، بل هذا يوقع في الحيرة. لو قال الملك كلاما وجاء من يفسره قال والله كلام ملك يحتمل 5 أمور، انتفع الناس بهذا ولا ما انتفع؟ عطنا ما هو معنى يريده حتى نلتزمه. نعم.
لا كما يزعم الجهمية والموافقة من المعتزلة معطلة بعض الصفات من دعوة احتمالات توقع في الحيرة، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال الله تعالى حميم والكتاب المبين.
مبين أي واضح، مبين، هذا مبين من البيان، أي أنه واضح بين لا أشكال فيه، لا سيما في أعظم علم فيه هو العلم بالله. نعم.
ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
بيان للناس. نعم.
فاعلم أنما على رسول البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون.
فالكتاب مبين والسنة مبينة.
وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لمن دل عليه القرآن، ولم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول دينه.
وجده أي ما يذكره الصوفية مما من الشعور، يثبتون الله جل وعلا أمورا وأحوالا بشعورهم فقط بما يقع في قلوبهم.
قال رحمه الله ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميل لا من خارج الكتاب والسنة. ولهذا المعنى أشار شيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آيات العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آيات القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاء به الرسول، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والإدراك، فسبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمة ومحبة العذر وإقامة الحجة، ولم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به.
نعم. هذا هنا الآن البيان البصري وهو بآيات الله جل وعلا الخلقية، والعقل قد ركب الله في العقول ما يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى ربوبيته جل وعلا، فإذا جاءت الآيات السمعية مع الآيات والدلائل العقلية علم الإنسان قطعا صحة ما جاءت أو صحة ما جاء به الأنبياء. وقوله فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية، أي أن الله جل وعلا إنما بعث الآيات ليس لأن الأنبياء لا يدل على صدقهم إلا هذه الآيات، لا، بل يدل على صدق ما جاء به الأنبياء الفطر والعقول والحس. فالفطرة والعقل والحس دالة على صحة ما جاء به الأنبياء، لكن الله جل وعلا يحب العذر ولا يحب أن يعتذر أحد عنده بأنه لم يأتيه رسول. قال لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولأجل ذلك أرسل الرسل. فهذا يدل على أن العقل وحده كاف في الدلالة على وحدانية الله، والفطرة والحس، لكن الله جل وعلا رحمته لا يعذب بمجرد العقل والفطرة حتى يبعث رسولا. فلو مات الإنسان قبل أن تأتيه الرسالة أو الحجة الرسالية فإنه لا يعذب، كما قال جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا لأن الحق لا يثبت إلا بإرسال الرسل، لا لأن الحق لا يثبت إلا بإرسال الرسل، لكن لا يؤاخذ الإنسان قبل أتيان الرسالة. فمن مات قبل أن تأتيه الرسالة أو أن تقوم عليه الحجة الرسالية، وذلك كثيرا ما يعبر شيخ الإسلام بالحجة الرسالية، وأن الشخص لا يكفر ولا يفسق حتى تبلغ الحجة الرسالية، أي أن الحجج أنواع، منها حجة فطرية وحجة عقلية، وهي كافية في الدلالة، لكن الله رحيم لا يعذب بمجرد هاتين الحجتين حتى تجتمع معهم الحجة الرسالية. نعم.
قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس.
نعم، أنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي أنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الميزان. فالميزان معطوف على الإنزال، إن الله أنزل أمرين، أنزل الكتاب الذي فيه آياته السمعية، وأنزل الميزان أي ما ركبه الله في العقول من الدلالة ومعرفة الله تبارك وتعالى. وقال وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فلم ينتفعوا لا بالآيات السمعية ولا بالآيات العقلية. فهذا هو الذي أنزله الله، أنزل الكتاب وأنزل الميزان، ولك العقل يدل على حسن الصدق وعلى قبح الكذب والغش والخيانة، ويعلم حسن الوفاء ويعلم حسن التوحيد وقبح الشرك، يعلم ذلك قطعا، ويعلم استحقاق الرب وأن الكون لا بد له من خالق، وأن الخالق إيش لا بد أن يكون معبودا وهو الإله الحق، كل ذلك يعلمه العقل ويقطع به مع دلالة الفطرة والحس على ذلك. فالله جل وعلا أرسل رسله، أنزل الكتب وأنزل الميزان في عقول الناس ليقوم الناس بالقسط. وإذا كان من لم ينتفع لا بالكتاب ولا بالميزان، أي ما نفعه لا الحجج الدلال في الكتاب والسنة ولا الدلال العقلية، فبماذا ينتفع؟ بالسيف. وذلك قال إيش؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي أنزلنا الحديد لمن لم ينتفع لا بعقله ولا بالكتاب ولا بالسنة. نعم.
قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر،
أي أنزلناهم بالبينات وبالزبر، جمع زبر هو الكتاب المكتوب. فالأنبياء جاءوا بالبينات، البينات في شرائعهم وفي إيش؟ الآيات الدالة على صدقهم، وهي ما يسمى بالمعجزات أو الآيات. القرآن سماها آيات، واصطلح المتكلمون عن تسميتها بالمعجزات. نعم.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى بإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.
الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي وأنزل الميزان. فالميزان تعود على ماذا؟ على أنزل، لا على الحق، أي لا على الكتاب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق أي وأنزل الميزان. نعم.
حتى إن من أخفى آيات الرسل حتى قاله قوم يا هود،
أي أخفى معجزة الأنبياء هي معجزة هود. نعم.
حتى قاله قوم يا هود ما جئتنا ببينة.
وهود قومه قوم عاد، المعلوم أن عاد كان من أقوى الأمم، حتى ذكر الله جل وعلا وزادكم في الخلق بسطة وأعجبوا قالوا من أشد منا قوة، فأعطاه الله من الآيات ما يدل على صدق نبوته. نعم.
ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله بالجبر وقد أشار عليها بقوله إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا.
لا ما في بقولي إني أشهد الله. أنت عندك إن نقول لا خطأ. بقوله إني أشهد الله. الله عندك كتاب ينقلون بس أي شيء. لأن إذا العالم إذا ذكر الآية يذكر الشاهد منها. ما عندك الآية من أولها إلى آخره يذكر الشاهد منها. نعم. إني أشهد الله.
قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
لا تنظرون أي لا تتأخروا. نعم.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا سزع ولا خوار بل واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة أنه بريء من دين والهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ثم قطع دعوتهم أحسن تقريب وبين
طبعا هنا سقط مهم هو هذا الكلام كله لابن القيم في المدارج يقول ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على رد ذلك إلا ما كتب الله عليه أي لو اجتمعوا كلهم للإضرار به ما استطاعوا إلا ما كتب الله عليه وذلك تحداهم قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نواصيكم بيد الله يلا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كيدوني ولا تتأخرون وما عجزوا وسلاحه أنه توكل قال توكلت على الله ربي ربكم الذي نواصيكم بيده نعم ثم قرر
دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى فربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه لهم وبينها لعباده غاية البيان ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أهل التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين ويقيم لهم من شواهد صدقهم فإنه لا بد أن يلي العباد
هو أحد التفسيرين المصدق والتفسير الثاني الذي يؤمن أولياءه يؤمنهم وهنا ذكر المعنى المصدق أي المؤمن الذي يصدق الصادقين كيف يصدقهم بما يقيم لهم من الشواهد التي تدل على صدقهم نعم.
فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين
الآيات الأفقية أي في الآفاق الآيات التي المشهودة والنفسية أي ما ركز الله في قلوبهم من الفطر نعم
والنفس ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن
وقيل أنه الحق أي الرسول لكن صحيح أنه القرآن نعم فالله جل يري الناس من الآيات في الآفاق ما يدل على صحة القرآن نعم
فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فشهد سبحان رسوله بقوله إنما جاء به حق ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء فإن من أسمائه الشيء الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد
نعم إذا كان الله شهيدا مطلعا فلا يمكن أن يأتي رجل يدعي ويكذب على الله ويفتري ويزعم أنه رسول الله ثم يؤيده الله ويحفظه وينصره على أعدائه ويخذل أعداءه ويمكن له ما يمكن يكون لذلك هذا لو تفكر فيه الإنسان علم أنه حق. نعم.
بل هو مطلع على كل شيء شاهد له عليم بتفاصيله.
مشاهد
له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسماء وصفاته، والأول استدلال بقول وكلماته.
هذا استدلال بأسماء وصفاته، أي أن أسماء الله وصفاته كالمؤمن والشهيد كلها تدل على صدق نبوة رسله وصدق ما جاءوا به. فاسم المؤمن والشهيد والمقيت وكل هذا يدل على صدق ما جاءوا به. نعم. إذا رأى الإنسان بأن الله قد أيدهم ونصرهم وركب أيضا في الآيات ما يدل على صدق ما جاءوا به من المعجزات والدعاء وغير ذلك، كل ذلك من آيات الأنبياء وهي فرع عن أسماء الله وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته، أي الآيات السمعية التي فيها الأمر والنهي. نعم.
واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعال ومخلوقاته. إن قلت كيف يستدل بأسماء وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد به الصلاح.
أي كيف يستدل بأسماء وصفاته على صدق إيش؟ نبوتي أو صدق رسله. نعم. يعني أنت تدل على الشيء لا تدل بأسماء الله وصفاته، تدل بأمر الله وبنهيه بما ركب في الآيات العقلية. أما أن تستدل بأن الأنبياء صادقون لأن من أسماء الله الشهيد، لأن من أسمائه المؤمن، يقول هذا لا يعهد في الاصطلاح. لا، هو الآن هو استدل بأن أسماء الله تدل على صدق ما جاء به الأنبياء، لأن من أسمائه الشهيد، والشهيد معناه ماذا؟ الذي هو شاهد على كل شيء مطلع عليه. فإذا كان الله مطلع على كل شيء ومنه هذا النبي الذي يدعي أنه رسول الله وأنه بعثه الله، ما يمكن أن يكون مشاهدا عليه مطلع عليه ومع ذلك يقره على كذبه وافترائه على الله، لا يمكن. وكونه مؤمن بمعنى أنه يصدق الصادقين، فلو كان هذا كاذبا الذي ادعى النبوة لا أبطله الله ولا إيش محقه، لذلك ما مكن الله لمن ادعى النبوة قط، قد يمكن فترة ولا يمكن يمكن، لأن من أسمائه المؤمن والشهيد. فيقول كيف يعني، يقول الآن من عجيب الاستشهاد الذي ذكره أنه يستدل بأسماء وصفاته على صدق الأنبياء، وهذا لم يعهد العقل تستدل بأمره. نعم، أمر الله نهى الله، الآيات الأفقية النفسية ركب علم العقل يدل على هذا، فهنا يوجه لكيف أن هذا يعني يصح.
قال رحمه الله: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتنبيه أنه سبحانه الكامل في أسماء وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه وصفه به رسله، وما خفي من الخلق من كمال أعظم وأعظم وأعظم ما عرفوه منه
ومن مما عرفوه، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه.
أعظم ما عرفوه منه ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يده من آيات والبراهين ما يعجز عن مثل قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه
ممتنع. إنسان إذا أودع الله في الفطر أن الرب لابد أن يكون إيش؟ كاملا، ومن كماله علمه بكل شيء واطلاعه وسلطانه، فمن ممتنع أن يقر كذابا مفتريا عليه ويطلع على ذلك ويمكنه، ما يمكن. نعم.
قصة النصارى
ايه، هذه مرة كنا في أمريكا في رمضان، فعاد أتى اثنين امرأتان كبيرتان في السن، طرق الباب يدعوان إلى النصرانية وكنا معتكفين، فخرجت فأخذ يتكلم عن النصرانية والنصرانية والنصرانية، وبعدما فرغوا قلت أنا أتكلم، قالت نعم. قلت طبعا أنتم تقولون بأن محمد بن عبد الله هو ليس نبي وليس كذلك؟ قالت نعم. قلت هذا محمد تقول أنه ليس نبي ثم يأتي ويؤيده ربه وينصره على أهل الحق الذين هم النصارى ويمكنهم من ديارهم، ويأتي بكتاب لم يحرف إلى هذه الساعة، وكتابه الحق الذي هو التوراة الإنجيل محرف وعنده نسخ كثيرة قد اختلف أهل وبينه، وهذا الكتاب لم يدعي ولا يوجد في الأرض كتاب غيره منذ 1400 سنة، وأهل الدين الحق النصارى يدخلون في هذا الدين زرافات ووحدانة، ولا نجد أحدا من هذا الدين الباطل يترك هذا الدين الباطل للدين إيش الحق النصرانية. هذا واقع. قلت هذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون الرب الذي تعبدون ليس ربا لأنه عاجز عن رد هذا الكاذب مفتري، وإما أن يكون محقا أي أن الرسول محق. قالوا thank you مع السلامة الله. طبعا هذه مناظرة أنا أخذتها من عبد الله بن تيمية أخو الشيخ سلام تيمية رحمه الله، أنه قد ذكر ذلك مثل ذلك المناظر النصارى في مثل هذه المناظرة، أنا استقيت منه وقلت فرصة.
رحمه الله تعالى من كمال المقدس شهادة على كل شيء واطلاع عليه بحيث لا يغيب عن نظرة في السماوات ولا في الأرض باطن وظاهرة.
هذا قرأنا قرأ معلوم أن شهادته
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يسجدون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله.
نعم شوف يقول والقرآن مملوء من هذه الطريق، استدلال بأسماء الله وصفاته على صحة ما جاء به أنبياؤه وصحة وحدانيته. يقول وهو طريق الخواص، ثم قال يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. هل يفهم من هذا أن العقل وحده كاف في إثبات الأسماء والصفات لله؟ يقول طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله أي على أفعاله وما يليق به من أن يفعله، أي يعلمون أن هذا لا يليق أن يفعله الله وهذا يليق أن يفعله الله، وليس المراد ما يقوله المعطلة يقول هذا لا يجوز على الله وهذا يمتنع وهذا لا يمكن يصف الله عز وجل بالأفعال لأنه يستلزم الحدوث وما شابه ذلك. لا، المراد أنهم يستدلون بكماله على ما يليق به وما لا يليق به من الأفعال، لأن العقل يقطع ببطلان إيش أن يكون الرب موصوفا بالنقص. وأضرب لكم مثالا، الأشاعرة هؤلاء نفاة الحكمة، نفاة إيش الحكمة، والمعتزلة ضدهم يجعلون الحكمة لكن الحكمة مرتبطة بالمخلوق لا بالخالق، وأما الأشاعرة فيقول لا حكمة، وذلك الله جل وعلا يفعل بمجرد المشيئة فقط. ومن ذلك قالوا لو عذب الله أنبياءه ورسله وجعلهم في جهنم وجاء بمن كفر به كفرعون ونمرود وجعلهم في أعلى عليين لكان عدلا منه. ليش؟ قال لأنه إذا كان الإرادة تقتضي ذلك فهذا، إذن كل ما يريده الله. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قال هذا من المحال ويمتنع أساسا، يمتنع أن يفعل الله جل ذلك، ولا يليق بالله أن يكرم أعداءه وأن يهين إيش أولياءه، ولا يليق بالرب أن يفعل ذلك. طبعا هم قالوا أنه لو فعل ذلك، قال طيب لماذا لا يفعله؟ قال لأنه أخبر بذلك، أي فقط لأنه أخبر أنه لا يعذب أولياءه وأنه يعذب أعداءه كان ذلك، وإلا لو لم يخبرنا لجاز أن يعذب الله أنبياءه ويثيب أعداءه. لكن أهل السنة ماذا قالوا؟ قال هذا لا محال أساسا أن يكون الرب بهذه الصفة، بل هذا أعظم النقص، والإنسان لا يقبل أن يوصف بهذا، أن يكرم أعداءه ويهين إيش أحباءه، لا يقبل بذلك، ويعد ذلك العقل والفطرة ذلك نقصا. فهم يعلمون أن هذا لا يليق به فضلا عما أخبر الله عز وجل به. وكذلك مثلا وصفه بالظلم، قالوا الله عز وجل الظلم منهم من يقول الظلم ممتنع عليه، الظلم ممتنع عليه، الله عز وجل لا يصح منه الظلم، ومنهم من يجوز الظلم يقول الظلم إن فعله الله فهو حق. وأما أهل السنة فيقول لا، الظلم ليس ممتنع عليه لكن الله عز وجل لا يفعله، ليس ممتنعا أي أنه قادر على أن يظلم لو شاء أن يظلم لكن الله لا يفعل ذلك. لماذا؟ لكمال عدله. فالشاهد أن هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
يعني الله عز وجل لا يؤيد، لو تقولنا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق لو قطع مات الإنسان، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يمكن يكون أن يفتر عينه ثم يمكنه أبدا. نعم.
ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
شوف سبحان الله عما يشركون لما ذكر أسماءه وذكر صفاته قال نزه نفسه عن الشرك، إن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات لا يمكن يكون أن لا يمكن أن يشرك به. نعم.
وغاف ذلك في القرآن، وهذا الطريق قليل سالكوها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناول وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود عليه.
قال المشهود له
والشاهد والمشهود له. قال تعالى: من طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
نعم، يكفي أن الكتاب يتلى عليهم، ومتأمل الكتاب حلم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كلام الله، ليس فقط في الإعجاز اللفظي، ليس فقط في الإعجاز اللفظي كما يظن بعض الناس أن القرآن معجز بلفظه فقط، لا، بل أحكامه إيش معجزة. ولو تأمل الإنسان كما قال بعض العلماء بس آيات المواريث لقطع بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من رب العالمين، ولا يمكن أن يأتي عقل بشري قط ويأتي بأحكام وارثة ذكرها الله جل وعلا في آيات معدودة، ما يمكن. وتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله على الحكم التي قسم الله الميراث على هذا النحو بما يبهر العقول. نعم.
قال رحمه الله: في القرآن العظيم قد اجتمع فيه
قرأناه. نعم.
وإذا ذرف أن التوحيد الإلهي هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاث أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة هو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم هو توحيد خاصة الخاصة.
طبعا هو يتكلم هنا عن الصوفية، والصوفية يقولون أن التوحيد ثلاثة أنواع كما ذكره الأنصاري كما في المدارج لما شرح. هناك توحيد العامة يجعلون توحيد العبادة الذي جاء بالنبي هو توحيد العامة، وهناك توحيد أعلى منه توحيد الخاصة، وهو أن يشهد الإنسان الربوبية. ما معنى الربوبية؟ الربوبية أن الله فاعل، وإيش أن الله عز وجل إيش قد خلق كل شيء، فإذا نظر إلى أن الله قد خالق كل شيء لا يبغض أمرا مما خلقه الله، حتى لو رأى كفر الكافر وزنا الزاني وقاتل القاتل، لأنه يستحضر أن الله رب الذي خلق هذا الفعل وأوجده، فينظر إلى جهة من الربوبية، وهذا العذر بالله باطل. ثم خاصة الخاصة الذين يغوصون في الفناء يفنون حتى لا يشاهدون إلا الله، وكل ما يشاهدون في الملكوت إنما يشاهدون الله. طبعا مراده ما الفرق بين هذا؟ لو قال لك قائل ما الفرق بين هذا وأهل السنة يقولون التوحيد ثلاث أنواع، نقول هؤلاء جعلوا أنواع متدرجة، وأما أهل السنة يقول أن التوحيد كله واجب على كل العباد، أنواع التوحيد الثلاثة أو الاثنين واجب على جميع العباد وليس أحد يدرج، بل هو كل فرد من العالم يجب عليه هذا التوحيد، وليس خاصا بناس دون أناس، وإنما الناس يتفاوتون في تحقيقه وفي تكميله فقط. أما هؤلاء يقول لا، التوحيد حق ناس وتوحيد حق درجة أعلى وحتى التوحيد حق أخص من هؤلاء، فجعلوا التوحيد إيش ويخاطب به أناس دون أناس، هذا هو الباطل، جعلوه متدرجا ومنقسما وليس التوحيد واحدا لكل الناس، هذا هو الباطل، ليس مراد به تقسيم التوحيد من جهة التقسيم إلى ثلاث. نعم.
فإن الله فإن أكملنا في توحيد الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيد الخليل محمد وإبراهيم صلوات الله عليهم،
وأكملهم
محمد
وأكملهم لا أقرأ أكملهم إيش
وأكملهم توحيدا الخليل
إيه قلت توحيد الخليل
وأكملوا توحيدا خليلا محمد وإبراهيم وصلوات الله عليهم وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالة ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمة عليه ولهذا أمر سبحان نبيه صلى الله عليه وسلم يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتده. فأكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة دين إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله فطرة الإسلام، هي ما فطر الله عليه عباده من محبة وعبادة وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذل من قيادة وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قاله ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج للاستدلال على أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهو هذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن هذا النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمع لغالب الصوفي.
مراد الفناء أن يفنى الإنسان بحيث لا يشاهد إلا الرب، يفنى بالخالق عن المخلوق فلا يشاهد إلا أفعال الرب، فكل فعل يراه في الملكوت يراه فعلا لله، وذاك لا ينكر منكرا ولا يأمر معروف. هذا هو حقيقة توحيد الخاصة الخاصة. نعم. لا، الحلول أن يحل الله في مخلوق، والنصارى أحسن منهم في هذا. النصارى يقولون أن الله حل في مخلوق، وهم هؤلاء يفنون في الله أو يفنون في الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، يعني معنى أنه يفنى حتى لا يرى إلا الله، لا يرى في الملكوت إلا الله، وكل فعل يراه. طبعا هو من أين أتى؟ من الإغراق في الربوبية، حتى أن كل فعل خلقه الله وأراده إذن إيش؟ كأنه فعل الله، وكل حركات الكون كأنها إيش؟ أفعال الله جل وعلا، فيفنى بالخالق عن المخلوق. نعم.
وهو درب خطير يفضي إلى
اتحاد، يعني يفضي إلى أن يعتقد الإنسان بأنه لا خالق، لا ليس ثمة فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا هو الاتحاد. يفضي به من الخاص أنه إذا أفنى حتى أصبح لا يرى من حركات إلا حركات الله وهي في حركات المخلوق، سينتهي به إلى الاتحاد الذي انتهى إليه ابن عربي وغيره، فأصبح الكون كله خالقا، وإنما هذه مظاهر تجلت في صور للخالق. نعم.
وهو درب خاطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول:
هو صاحب منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، وبالمناسبة مدارج السالكين إنما شرحه ابن القيم حتى يبين ما في هذه المنظومة من الصواب والخطأ، وليس المراد أنه يأتي إلى كتب مما كتبها أناس منسبون للتصوف فيشرحها، وذاك ما عهدنا العلماء يشرحوا مدارج السالكين كما يفعله بعض الناس اليوم، يشرح الناس مدارج السالكين. لا، مدارج السالكين فيه كثير رد على الصوفية، هو أتى لقوم يعظمون هؤلاء وهذه المنظومة فأراد أن يبين ما فيها من الصواب وما فيها من الخطأ، وما فيها من الخطأ أراد أن يوجهه إن كان له وجه في الصواب. فالمراد بذلك ماذا؟ التقييم أو التقويم، أن يقوم هذه المنظومة ويقوم هذا بكتب القوم، لأن الإنسان يقسم هذه الكتب ويشرحها. نعم.
حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاهد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته الأحد.
توحيده إياه توحيده ما وحد الواحد من الواحد من واحد، ما في أحد وحد الواحد، يعني هذا قد يفهم منه الاتحاد لكن لا يريد بذلك. نعم.
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد،
لم يرد
به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد، جذبه به الاتحادي إليه، فأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه.
فإن الاتحاديين يستدلون بهذا الكلام على أن أبا سمعان الأنصاري كان إيش من أهل الاتحاد. نعم.
ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله ولو كان مطلوبا منه لنبه الشاعر يعيب عليه،
لو كان مطلوبا منا،
ومع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشاعر يعيب عليه، ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد الخاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى وأشار إليه، وهذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارف من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حاصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثل شيء ولا في ذاته ولا في صفات ولا في أفعاله ولا
نعم لا شيء مثله، يقول أهل السنة اتفقوا أنه لا شيء لا مثل لا كم ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأيضا ولا في أسمائه ولا في ألوهيته، فهذه خمسة أمور داخلة في قول ليس كمثله شيء، أي لا مثل له في ذاته ولا مثل له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته. نعم. لا أنا أقول من عندي يعني هكذا، طب مو من عندي كلام العلماء يعني فيما ذكروه يعني، لكن هنا الشيخ أجمله، لأن المعطلة ماذا يقولون؟ يقول لا مثل له في ذاته ولا أسماء ولا صفات فقط، أو قصدي في ذاته وأفعاله وصفاته، وأهل السنة يقول لا مثل له أيضا إيش في أسمائه ولا في ألوهيته، لأنهم لا يعرجون على الألوهية فيجعلون التوحيد كأنه توحيد الربوبية. نعم.
ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجمل وراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل،
يعني لأن التشبيه يطلق ويراد به معنى الحق وهو نفي المثل عن الله، ويراد به ماذا؟ المعنى الباطل، لأن المعطل يسمون إثبات الصفات تشبيها، فالأشاعرة يسمون إثبات الأفعال تشبيها، والمعتزلة يسمون إثبات الأسماء إثبات الأفعال والصفات تشبيها، والجهمية يسمون إثبات الصفات تشبيها. نعم.
ودل على العقل من أن خصائص الرب تعالى يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على المنفات المعطلة.
نعم. وهو السميع البصير إثبات ليس كمثله شيء نفي، ليس كمثله شيء نفي، إيش رد على الممثلة، لأنهم يثبتون لكنهم يغلون حتى يجعلوا صفاته كصفات خلقه، وهو السميع البصير إثبات منزه عن إيش التمثيل، رد على من يعطل. وهنا ذكر الله جل وعلا السمع والبصر، ذكر الله السمع إيش والبصر، قال بعض العلماء الحكمة من ذكر هاتين الصفتين على سبيل الخصوص أن صفتي السمع والبصر من أكثر الصفات شيوعا بين الكائنات الحية ذوات الأرواح، أكثر الصفات المشتركة بين الكائنات ذوات الأرواح السمع والبصر، فإذا كان الله جل وعلا في هاتين الصفتين اللتين هم من أعظم الصفات اشتراكا بين الحيوانات يعني ذوات الأرواح ومع ذلك ليس فيها تشبيه فغيرها من باب أولى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هو المشبه المبطل مذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق هو نظير النصارى في كفر.
نعم، تأمل قوله هنا، يقول العلماء وأهل السنة بأن تعطيل المعطلة الذي هو أصله التمثيل، لأنهم ما عطلوا إلا التمثيل، هم ما عطلوا التمثيل، والذي فروا قالوا لا نثبت الأفعال لأنها تستلزم عندهم التشبيه، فلما فهموا من إثبات الأفعال والصفات التمثيل فروا إلى التعطيل. يقول العلماء أن تعطيل هؤلاء أو تمثيل هؤلاء أقبح من تمثيل النصارى. كيف؟ قال: لأن هؤلاء تمثيلهم معكوس. كيف؟ هؤلاء مثلوا الخالق بالمخلوق، أي أنزلوا الخالق إلى مرتبة من؟ المخلوق، فجعلوا أن ما يلزم في المخلوق يلزم في إيش؟ الخالق، أي كل ما يلزم في المخلوق فإنه يلزم في حق الخالق، فأنزلوا الخالق ومثلوه المخلوق. أما النصارى عكسوا، جاءوا إلى مخلوق فرفعوه إلى مرتبة من؟ الخالق. وأيهما أقبح، أن ينزل الخالق الرب إلى مرتبة مخلوق أم يرفع مخلوق إلى مرتبة الرب؟ يرفع مخلوق إلى مرتبة الرب، أعظم وأفضل وأهون. وذلك هم هؤلاء والعياذ بالله عكسوا. ومن هنا يقول الشيخ: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، لأنهم قالوا إيش؟ قالوا لو أثبتنا له إيش؟ مجيئا وإتيانا لاستلزم أن يكون إيش؟ متحركا، وهذا يستلزم حلول الحوادث، فيستلزم أن يكون إيش؟ جسما. إذن جعلوا أن ما يلزم من المخلوق يلزم إيش؟ في حق الخالق، فجعل مخلوقة، جعلوا المخلوق هو الأصل يقاس عليه، فجاءوا الخالق فقاسوا على المخلوق. أما النصارى لا، جاءوا إلى مخلوق فرفعوه إلى الخالق. وإذا قال الشيخ: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق أي رفع بعض المخلوقات فهو نظير النصارى في كفرهم، وذاك تمثيل هؤلاء أقبح من تمثيل النصارى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويراد بها أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
نعم، أصل تمثيلهم، أصل تعطيلهم ماذا؟ أنهم قالوا لو أثبتنا له قدرة وعلما وحياة، والعبد موصوم بهذه الصفات، لاستلزم أن يكون علم الله كعلم المخلوق، وقدرته كقدرة المخلوق، وحياته كحياة المخلوق، ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، واقتضى ذلك إيش؟ النفي. قال: لو كان وصفناه بذلك لاستلزم التشابه في الذوات والتمثيل في الصفات فننفي. يقال لهم: كذلك الأسماء، المخلوق يسمى سميعا وعليما وبصيرا، والله يسمى سميعا وعليما وبصيرا، أيضا هذا يستلزم إيش؟ التمثيل. وذاك الجهمية قال: نعم نوافقكم، وذاك لا أسماء، لا نثبت له لا أسماء ولا صفات، فهم درجات. فالأشاعرة نفوا الأفعال وأثبت بعض الصفات، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والجهمية نفوا الأفعال والصفات والأسماء، والفلاسفة نفوا كل شيء حتى أصبح الله جل وعلا مجردا عدما أو لا يوصف إلا بالسلوب فقط. يثبتون الأسماء.
قال رحمه الله تعالى: وموافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق.
نعم، هذا المراد به المعتزلة. المعتزلة هم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، لكنهم يثبتون ثلاث صفات فقط، لا ينفون الصفات كلها، لكن يثبتون ثلاث صفات. طبعا الوجود ليس صفة، أو قيل له صفة، العلم والقدرة والحياة. لكن انتبه، المعتزل عندما يذكر العلماء بينهم يثبتون العلم والقدرة والحياة، لا يثبتونها على أنها صفة، لكن ماذا يقولون؟ يقولون: هو عليم بذاته، عليم بذاته، قدير بذات، أي أن الذات قادرة، الذات عالمة، لا أن الصفة أو أن العلم صفة زائدة على الذات، لا. فذاك انتبه، هم يقولون: نعم الله يوصف بالعلم أو الله عز العليم، لكن ما معنى عليم؟ أهل السنة يقولون: العلم صفة زائدة على الذات، أي الله له ذات وصفات، والعلم صفة زائدة على الذات، لا تنفك عنه لكنها زائدة على الذات، ويفهم من الصفة ما لا يفهم من الذات. أما هم يقول: لا، الصفة العلم ليس صفة زائدة على الذات، بل الذات نفسها عليمة، كيف عليمة؟ قال هي ذات عليمة من غير أن تكون لها صفة إيش؟ العلم. طبعا هذا قول غير معقول لكن هم هكذا يقولون، يعني هذا من باب التنبيه يعني، لكنهم أهل السنة يحتجون على إثبات هذه الصفات الثلاث على إيش؟ ضرورة إثبات باقي الصفات، إذ لا فرق بين هذه وبين غيرها. نعم.
والمخلوق يقال هو موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وصريف العقل ولا يخالف به عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء ما سمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى بعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى.
أي سمى صفاته بأسماء، أي عبر عن صفاته بأسماء، عبر عن العلم بالعلم والقدرة بالقدرة ونحو ذلك. نعم.
فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، وبشروا بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم والعزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء.
نعم، لا يماثل الحي الحي لا في ذاته ولا في صفته ولا في الاسم. الحي العليم العزيز تدل على ماذا؟ تدل على الذات وعلى الصفة وعلى الاسم، بمعنى أن الحي يدل على الذات ذات الله، ويدل على صفة الله، ويدل على اسم إيش؟ الحي. الذات والصفة والاسم لا يشبه الحي الذي المخلوق لا في الذات ولا في الاسم ولا في الصفة. وعلى هذا فكما أننا نقول لا مثيل له في صفاته، وأن ما وصف بالمخلوق كما أننا نقول أن علم المخلوق لا يماثل علم الله، وأن قدرته لا تماثل قدرة الله، كذلك يقال أن اسم العليم الذي يطلق على المخلوق ليس هو اسم العليم الذي يطلق على من؟ الخالق. واسم البصير الذي يطلق على المخلوق ليس هو اسم البصير الذي يطلق على الخالق. وإذا كما يطلق على الله من الأسماء ليست هي الأسماء التي يطلق مثلها على المخلوق وإن تشابهت الألفاظ. وبعض الناس لا يتفطن لهذا، يظن أن النفي المثلية فقط في الصفات وفي الأفعال أو في الذات، وهذا خطأ حتى في الأسماء. وذلك الله جل سمى المخلوق السميعا بصيرا، والله من أسماء السميع البصير، ليس اسم السميع الذي يطلق على الله هو الاسم السميع الذي يطلق على المخلوق، لكنهما يشتركان في أصل السمع لا في الاسم، أي في أصل المعنى. لماذا؟ لأن الاسم يدل على أمرين، والاسم يدل على إيش؟ على أمرين، يدل على الذات وعلى الصفة. تقول فلان العليم، عندما تقول فلان العليم أنت تريد بالعليم أي ذات الشخص نفسه الموصوف، وتدل على صفته، تدل على ذاته وعلى صفته. فاسم السميع الذي يطلق على الله يدل على ماذا؟ على ذات الله وعلى صفة العلم لله. واسم العليم الذي يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى صفة العلم، وليس الذات كالذات ولا الصفة إيش؟ كالصفة. فدل على ما يطلق على الله من الأسماء ليست هي الأسماء التي تطلق على من؟ على المخلوق. وذلك قال جل وعلا هل تعلم له سمية، والسمي له معنيان، السمي هو النظير المكافئ فيكون إيش؟ بمثل المثيل، أي لا مثيل له، والسمي بمعنى من تسمى باسمه، يقال فلان سمي فلان تسمى، أي هل تعلم له سميا، استفهام يراد به إيش؟ النفي، أي لا سمي له، أي لا مثيل له، وليس هناك من يتسمى بأسمائه. وهذه يعني ننتبه لها. نعم.
قال تعالى ولا يحيقون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أولم يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
هذه الآيات ذكرها لأن فيها الصفة وليس فيها الاسم. الآيات اللي قبلها ذكر فيها الاسم لكن فيها الصفة، ولا يحيطون بشيء من علمه. وفرق بين العليم والعلم، من علمه أي صفته، لكن العليم نقول هو اسم يدل على الصفة، لكن هذه الآيات فيها الوصف. وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه ذو القوة، والقوة صفة، من أشد منهم قوة، فذكرها لأنها تدل على الصفة لا على الاسم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا استخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.
أستخيرك بعلمك، والعلم هنا صفة، وأستقدرك بقدرتك. نعم.
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، قال: ويسمي حاجة. رواه البخاري. وفي حديث عمرو بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق بالغضب والرضا، وأسألك القصد بالغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فكرة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
نعم، نقف عند هذا إن شاء الله. لما بعد يتكلم في مناقشة على إثبات الصفات. كان هناك سؤال. نعم.
عندما تجد شيخ الحياة والعلم
والقدرة، من علم الصفات زائد على الذات، لكن ولكن لا يسمون، يقول هو عليم بذاته، أي ذاته عالمة، لا أن الذات موصوفة بصفة العلم، الذات نفسها عالمة، لا أن الصفة شيء زاد على الذات. نعم. اي هم يقول كل اثبات الصفات يستلزم التشبيه. نعم. في اكثر موضع ذكرها، في الفتاوى وفي ايات استشكلت وفي غيرها. نعم.
قلنا ان العليم
يدل
على الاسم والصفه
والذات والفعل. الصفة قد تكون صفة قد تكون فعل. الرزاق صفة وهي فعل، الرزق فعل وهو صفة. شلون؟ يعني بعض الصفات هي أفعال، مثل الرزاق الخالق، الخالق فعل والرزق فعل، لكن القدوس متكبر هذه صفة وليست فعلا. واضح؟ نعم. المتكلمون لا، ما يقولون صفة الذات شيء واحد، هم يقولون بأن الصفات غير الذات، وذاك كله مطبقون على أن الله موصوف بالذات، أنه له ذات. وأهل السنة استدلوا بهذا على إثبات الصفات، قالوا: إذا كنتم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات فاثبتوا صفات لا تشبه الصفات. لكن المعتزلة ينكرون الأسماء، يعطلون الأسماء، يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقول: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لكنهم يثبتون ثلاث صفات ولا يجعلونها صفات، وإنما يجعلونها ملازمة للذات لا على أنها صفة، بل يجعلون الذات نفسها إيش موصوفة بها، مو موصوفة حتى تكون موصوفة، هي ذات عالمة، ذات حية، ذات قادرة، هروبا من أن يقولوا أن العلم صفة، لأنهم عندهم أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، لأن يقولون أن إيش أن الجسم، هناك جسم هناك عرض، هناك جوهر وعرض، الجوهر هو القائم بنفسه، والعرض الذي هو إيش يقوم بغيره، فقالوا الأعراض لا تقوم إلا بالجواهر، وهذا هو صفة الأجسام. إذا أثبتنا الصفات لله كان إيش جسما، لأن الأعراض لا تقوم إلا بالجسم، وحينئذ ننفعه. والأشاعرة قالوا: لا، نحن نتفق معكم أن العرض لا يقوم إلا بالجسم، لكن لا نسمي صفات الله أعراضا بل نسميها صفات. طبعا تلاعب، يعني في النهاية ما سميتها صفات سميتها كذا.
هو جعل الجواهر أو الأعراض الأشياء الموجودة المحسة في الكون، ولم يتعرض حتى للقضاء الربوبية أصلا في معتقد القديم.
لا وحتى ما ادعى من الجوهر هذا غير موجود صحيح حقيقة، أن الجوهر أن هناك شيء يعني أصغر شيء في المادة لا يقبل التجزئة ولا يعرض جنه جانب عن جانب ولا يفنى ولا ما صحيح. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن الجواهر وأنها شيء واحد يختلف اختلاف التركيب، سنأتي على تعريف الجوهر وغيره. بل كل الشيخ الإسلام يقول أن الشيء يتضاد حتى يختفي وينتهي وتلاشى، هم ينفون أن يتلاشى شيء.
عندما هم من أول التشبيه أن مسقطوا هذه الأمور التي معيّة الجزئية من الشوارع الكونية أسقطوا على الرب، وهذا دليل أنهم شركون.
هم أسقطوها على الرب وهي أيضا باطلة في المخلوق، يعني هم الآن في هم أخطأوا في خطأ. أول شيء جاءوا بما يرونهم الأمور مشاهدة فأسقطوه، وهم أخذوه من الفلاسفة، الجوهر الفرد أخذوه من الفلاسفة وليس كل الفلاسفة، ثم أسقطوه على الرب. هذا خطأ. الخطأ الثاني أن حتى من دعم الجوهر الفرد لا يوجد، ما يمكن أنه الأشياء كلها ترجع إلى شيء واحد مكرر، يعني هذا وهذا وأنا شيء واحد، كلنا مكونون من مادة أصغر شيء تسمى جوهر الفرد. الخلاف بيني أن تشكيلها في غير تشكيلها، لما عاد تشكيلها صارت مسجل، عندنا تشكيلها صار كذا ها الذري، يعني قول الفلاسفة هذا باطل، أن الشيء تلاشى تلاشى حتى يختفي، أن تأتي بشيء تحرقه حتى يتلاشى خلاص ما يبقى منه شيء. انتهى الموضوع.
ولكن المشكلة عندما هم أيضا متكلمين نحن ليس بمعترض، لأن كل الشيخ
المستهد
أن حتى المتكلمون
من جرمهم
يعني
صراحة
اعتقد
نفسه،
يعني هذا قول
الأحد مو قول الفلاسفة كلهم، لكن جاءوا به خلاص واعتقدوه جعلوه مسلما وتوارثوا. الله كينا الشر والله أعلم، وصلى الله وسلم.